الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب دخول مكة. يطوف سبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أولها أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية فإنها لا تصح. يرمل من أحرم بعيدا عن مكة حتى لو كان من أهل مكة ثلاثا، ثم يمشي أربعة. مثاله: من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة أو ذي الحليفة فإنه يرمل في طواف القدوم. ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة، وذاك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. أي ضعفتهم، ويثرب هي المدينة، والحمى مرض معروف، وكانت الحمى في المدينة شديدة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة، ففعل سبحانه وتعالى. لكن قريش أعداء والعدو يحب الشماتة بعدوه، قالوا: اجلسوا ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى. وجلسوا نحو الحجر، أي من ناحية الشمالية من الكعبة، لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. والرمل ليس هز الكتفين، بل هو المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع، لكن لا يمد خطوة بل يقارب الخطى. فلما رأت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمل، قالوا: إنهم أشد جريا ومشيا من الغزلان، أي الظباء. فغاضهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقعون في الأول أنهم ضعفاء، فتبينوا أقوياء، أخرجه البخاري. وكان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، أخرجه البخاري. ثم يمشون ما بين الركنين، لأنهم إذا انحرفوا عن ركن اليماني غابوا عن أنظار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي قوتهم أن يمشوا ما بين الركنين، فلطف بهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. وجه الأول أنه خاص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط. الوجه الثاني أمرهم أن يمشوا بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فهذا أصل مشروعية الرمل. وإذا در أمر بين أن يرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن يمشي مع القرب من الكعبة، فإنه يرمل ولو بعد عن الكعبة، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المراعاة المتعلقة بزمانها ومكانها. وهذه قاعدة لها أمثلة. مثال ذلك: لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وحاق أو بحضر طعام، فالأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه، ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، لأننا راعينا نفس العبادة دون أول وقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلا على صلاته كانت الصلاة أكمل. مثل آخر: لو أن شخصا أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء، وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة، فلولا أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول، لأن هذا يتعلق بذات العبادة. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمها في كل مرة من طوافه، إلا في الشوط الأخير فإنه لا يستلم الحجر الأسود، لأنه إذا مر بركن اليماني مر وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه، ولهذا لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في الشوط الأخير، لأن التكبير تابع للإسلام ولا إسلام، ولا إسلام الآن، والتكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، والحجر معروف والركن اليماني سمي يمانيا لأنه من جهة اليمن، ويطلق عليه هو والحجر الركنان اليمانيان. فالكعبة لها أركان أربعة: الحجر والركن اليماني والشمالي والغربي، فيستلم الركن اليماني والحجر، ولا يستلم الركن الشمالي والغربي. والحكمة منهم من أنه لم يستلم الأركان الأربعة أن الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك لم يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن البيت كان ممتدا نحو الشمال من قبل، لكن ما لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود، ولا إلى الركن اليماني والركن الغربي، ولا إلى الركن اليماني والركن الغربي. لأنهم لو حطموا الكعبة من هناك لصارت الكعبة مستطيلة طولا لا يتناسب مع العرض، وإلا فركن اليماني سيبقى ركنا يمانيا حتى لو حط من الجهة الغربية، لكن تبقى غير الكعبة، لأن الكعبة هي البناء المربع أي قريب من التربيع، وعند استلامه ركن يماني لا يقول شيئا، لا تكبير ولا غيره، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أخرجه أحمد. وصحه الحاكم وافقه الذهبي من حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناسب في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء، ومن ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف لم يصح، لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلا منه. ومن شك في عدد أشواط الطواف أثناء الطواف فإنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة. أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن. مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه، ثم شك هل طاف سبعا أو ستا، فنقول له: لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته وصار دائما في قلق، وانفتح عليه باب الوسواس، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أي ليدخل عليهم الحزن. قال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن طاف على جدار الحجر أو دون جدار الحجر من الداخل لم يصح، لأن الحجر ليس كله من الكعبة. ومن طاف على جدار الحجر أو دون جدار الحجر من الداخل لم يصح، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع والشيء. وقربه بعضهم فقال: ابتدأ إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة ومن المستوى يكون داخل الكعبة. قال شيخ الإسلام في الاختيارات صفحة 49: والحجر جميعه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت 6 أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته. والحجر المعروف هو البناء المقوس من شمال الكعبة، ويسمى عند العامة حجر إسماعيل. وسبحان الله، كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به وقد بني بعده بأزمان كثيرة؟ لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريش لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا لابد أن نبني البعض وندعو البعض، وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حيوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب يخرج منه الناس